بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا فيما جعله مؤلف الكتاب، أعني الإمام محمد بن عبد الوهاب، منافيا للتوحيد. وقد تعرضنا للأمر الأول الذي تعرض له، وهو لبس الخيط والحلقة، وقلنا إن الصحيح أن لبس الخيط والحلقة إذا كان باعتقاد أن الله سبحانه جعلهما سببا لدفع البلاء أو لرفعه فهذا غير مناف للتوحيد، وإذا كان مع اعتقاد أنهما سبب في ذاتهما لدفع البلاء أو رفعه أو لجلب المصلحة فإن هذا ينافي التوحيد. والمسلمون عندهم قاعدة شريفة، وهي أنه إذا صدر من المسلم فعل وكان هذا الفعل يحتمل وجهين، يمكن أن يقع على وجه صحيح يوافق العقيدة ويوافق الشريعة، ويمكن أن يقع على غير الوجه الصحيح، فإن القاعدة الشرعية تقضي بلزوم حمله على الصحة، ولولا هذا لما استقر حال المسلمين. فإذا رأيت مالا في يد أحد مثلا فإن وجود هذا المال في يده يحتمل وجهين، يحتمل أن يكون ملكا له ويحتمل أن يكون مسروقا، وهكذا الحال في سائر الأمثلة المرتبطة بقاعدة الحمل على الصحيح. وقلنا المهم فيما تقدم إن السيوطي صرح بهذا، لكنه أضاف شرطين: أن يكون باللغة العربية في الرقى، أن تكون باللغة العربية، وأن تكون بأسماء الله وصفاته، وهذان شرطان لا دليل عليهما، ولو قام الدليل عليهما فغايته أن يكون كتابة الرقى مثلا بغير أسماء الله وصفاته منافيا للشريعة، لأنه يكون شركا أو كفرا. وقلنا إن ابن باز وافق هذا أيضا في تعليقته، فقد خطأ المصنف والشارح بحسب ما يظهر من كلام المصنف. المصنف لم يتعرض لحكم الرقية بغير أسماء الله وصفاته، وإنما لم يتعرض لحكم الرقية بأسماء الله، بل سكت عن هذا. وأما الشارح فقد قال إنه من الشرك، وذكر وجوها ثلاثة، ثالثها فعد العهد منا. نعم، قال الشارح أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن من أسماء وأسماء الله وصفاته، إلى أن قال: وقالت طائفة لا يجوز. قلت: هذا هو الصحيح، أي لا يجوز، لوجوه ثلاثة: عموم النهي، وسد الذريعة، وأن ذلك ينتهي إلى الاستهزاء بما يعلق من التمائم. ابن باز ناقش في هذا وقال إن هذا ليس من الاستهزاء، بل الذي يعلق شيئا من القرآن مثلا أو من أسماء الله إنما يفعل ذلك لأجل البركة، وأين هذا من الاستهزاء؟ وهذا أمر مهم، هذا هو الأمر الذي ينبغي استذكاره دائما من البحث الذي تقدم، وهو معرفة الصحيح في المسألة، ومعرفة أن من علمائهم ومن أئمة الدعوة السلفية من صرح بهذا التفصيل. فإذا كان ابن باز ممن صرح بهذا التفصيل، فكيف يطلق القول بأن وضع الرقى شرك حتى وإن كانت خالية من أسماء الله وصفاته؟ العبرة بما ذكره في الاستدلال، أن كون الشيء استهزاء أو كونه تأليها إنما يناط باعتقاد واضع الرقى، وهذا التفصيل لازم لهم في تلك المسألة وفي غيرها من المسائل، حتى مسألة الاستغاثة والاستعانة. هذا فيما يرتبط بالمسائل التي تقدمت. البحث الجديد في التبرك، وأن التبرك هل هو مناف للتوحيد أو لا؟ عبارة المصنف، أعني محمد بن عبد الوهاب، لا يظهر منها أنه يعد التبرك منافيا للتوحيد. قال: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. ولكن الشارح حفيده الإمام عبد الرحمن بن حسن قال: أي فهو مشرك. فإذا هذا تفسيره لكلام جده، فإن كان هذا مقصود جده فالحديث معهما، وإن كان جده ساكتا عن هذه المسألة فالحديث مع الحفيد. على أي حال، هل التبرك من الشرك أو لا؟ نحن على منهجنا في التعرض لهذه المباحث، أولا نبين عقيدتنا في هذه المسألة. هل التبرك بشيء شرك؟ التبرك أصله من البركة، والبركة بمعنى زيادة الخير أو ثباته، والبركة قد دل الشرع على ثبوتها دلالة قطعية، فقد جاء في القرآن الكريم أن الله سبحانه جعل بعض العباد مباركين كعيسى عليه السلام: وجعلني مباركا، وجعل القرآن مباركا، هذا ذكر مبارك وجعل بعض الذوات مباركة كالجمادات يوقد من شجرة زيتونة مباركة، وجعل بعض الأزمنة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وجعل بعض الأمكنة مباركة، وهذا كثير في القرآن الكريم، منها ما جاء في بركة بيت المقدس، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومنها البركة في الوادي الأيمن، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. ومنها مشارق الأرض ومغاربها، قال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ومنها الأرض التي نجي لوط إليها، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. والأرض التي نقل إليها سليمان، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، إلى الأرض التي باركنا فيها. ومنها الأرض التي دخلها موسى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقال بعض المفسرين: إنما أمر بخلع نعليه لكي تناله بركة الأرض بمماسة قدميه للأرض المباركة. ومنها البيت الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فالبركة إذن قد دلت عليها الآيات القرآنية، ولا مجال لإنكارها بوجه من الوجوه. والبركة قد تكون في الذوات، قد تكون في الأشخاص، قد تكون في الأرض، في البقاع والأمكنة. فالتبرك بمعنى طلب البركة إذا كان من أرض فهو طلب بركة هذه الأرض، وهذا قد أثبته القرآن الكريم. وأي علاقة للتبرك بالشرك؟ لا توجد أي صلة بينهما. فالقول بأن التبرك ينافي التوحيد لا يقوم على أساس صحيح، بل ليس له وجه يستحق البحث والدراسة. فإن البركة كما قلنا بمعنى زيادة الخير، وزيادة الخير قد تكون بسبب ذاتي، وقد تكون موهوبة مكتسبة. فإذا كانت زيادة الخير مكتسبة، فأي علاقة لزيادة الخير بالشرك؟ هذا من جهة البركة. قد تقول: إن طلب البركة يتنافى مع التوحيد، لأن طلب البركة فيه شائبة أن الذي تطلب بركته مصدر ذاتي لهذه البركة، مثل طلب عباد منات مثلا البركة من منات، فإنهم إنما طلبوا البركة منها لأنهم يعتقدون أنها مصدر ذاتي لهذه البركة. وهذا وجه في غاية السخافة، لا يستحق أن يرد. وكيف كان؟ فالجواب عن هذا أن الخروج عن التوحيد وعبادة ما يطلب منه الخير يتحقق سواء كان ذلك الخير قليلا أو كثيرا، فلا ينحصر هذا بطلب البركة، بل يتحقق هذا وإن كان طلبا لشيء يسير. فإنك إذا طلبت من غير الله سبحانه معتقدا أن من تطلب منه قادر بذاته من غير موهبة من الله، قادر بذاته على إعطائك ما تطلب منه، فإنك تكون قد اعتقدت ألوهيته، سواء كان المطلوب حيا أو ميتا، سواء كان بشرا أو غير بشر، سواء كان المقدار المطلوب قليلا أو كثيرا، وسواء كان حقيرا أم خطيرا، لا فرق. إذا اعتقدت بأن أحدا غير الله سبحانه له حول أو له قوة بغير إذن الله سبحانه ومن غير الله سبحانه، فإنك تعتقد ألوهيته. والبركة قد جاءت في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله كثيرا، ونحن لا يسعنا في هذا المقام في هذه المسألة التي تواترت فيها النصوص أن نورد كل رواية مع بيان سندها ومصدرها، وإنما نشير إلى بعض هذه الأمور التي ورد النص فيها اعتمادا على حافظتنا، لأن استخراج هذه النصوص من المصادر يتطلب وقتا كثيرا، والأمر من الواضحات، بل هو من ضروريات هذا الدين. فمن ذلك تسحروا فإن في السحور بركة، ومن ذلك اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قيل وفي نجدنا، قال ومن ذلك البركة في نواصي الخيل، ومن ذلك ما ورد في مص الأصابع أو لعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، ومن ذلك البركة في ثلاثة: الدار والدابة والمرأة، ومن ذلك اللهم بارك لأمتي في بكورها، ومن ذلك ما ورد في الصلاة في مرابض الغنم: صلوا فيها فإنها بركة، ومن ذلك ما جاء في الأكل من أطراف الإناء فإن البركة تأتيها من أعلاها، أو فإن البركة تنزل في وسطها، ومن ذلك اللهم اجعل البركة فيها، أي في المدينة، بركتين، ومن ذلك اللهم بارك لنا في مدينتنا، ومن ذلك اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، ومن ذلك الشاة في البيت بركة. وهذا أمر قد علمه المسلمون وأصبح ضروريا في هذا الدين. هذا كله في البركة في النصوص القرآنية وفي الأحاديث النبوية، والأمر في ذلك متواتر حتى عندنا، وإنما أردنا أن ننقل النصوص التي وردت من غير طريقنا ليكون ذلك أبلغ في الإلزام. هذا كله في البركة. وأما التبرك فإن الصحابة قد تواتر عنهم أنهم تبركوا بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله بمرأ منه ومسمع، وكان قادرا على ردعهم، ولكنه لم يردع أحدا منهم عن ذلك. فدل ذلك على أن التبرك لا ينافي التوحيد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله أعرف بمنافيات التوحيد وأحرص على إبعاد أصحابه من الشرك ومن منافيات التوحيد. بل وجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله كما جاء في النصوص المتواترة ساكتا مقرا لفعل الصحابة، والروايات في ذلك أيضا متواترة، ونحن ننقل ما جاء من طرق غيرنا أيضا لأجل تلك الغاية. فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وآله أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. ومن ذلك ما رواه البخاري أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لما أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وفي فتح الباري قال: وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وآله وجواز اقتنائه. ومن ذلك ما رواه البخاري أيضا أن عتبان ابن مالك، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري، يعني إن بصري قد ضعف ولا أتمكن من المجيء إلى المسجد للصلاة خلفك، هذا هو المقصود. يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، يعني أؤم قومي في الصلاة، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. أوضح من هذا؟ هذا تبرك. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: سأفعل إن شاء الله. ومن ذلك ما رواه البخاري أيضا عن أم عطية قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وآله، تقصد زينب كما في روايات أخرى، وقيل أم كلثوم والأرجح أنها زينب، فقال لنا، أي النبي صلى الله عليه وآله: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، يعني فأعلمنني بأنكن قد فرغتن من غسلها، فلما فرغنا آذناه فنزع حقوه، الحق بالكسر بكسر الحاء، حق أو حق، هذا لفظ وارد عندهم في الصفات أن الله له حق، فنزع حقوه أو حقوه أي إزاره، وقال: أشعرنها إياه، أشعرنها إياه أي ألبسنها إياه فوق بدنها مباشرة. في فتح الباري يقول: وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين، أي هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله أصل يرجع إليه في التبرك بآثار الصالحين. ومنها ما رواه البخاري أيضا أن امرأة عن سهل أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت أي المرأة: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وآله محتاجا إليها، يعني لم يكن عنده بردة يلبسها، محتاجا إليها، أي فذهب إلى بيته ولبسها. هذا لا يوجد. فخرج إلينا، لفظ الرواية محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان أي من الصحابة، قال: ما أحسن هذه البردة، فحسنها فلان فقال: اكسنيها. ما أحسنها؟ قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وآله محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد؟ قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. وهذا تبرك. ومن ذلك ما رواه البخاري أيضا في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده لنفسه لبركتها. هذا فعل أم المؤمنين، تتبرك بيد النبي صلى الله عليه وآله. ومن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن الله، أو يشفى سقيمنا بإذن الله. قال في فتح الباري: وقوله بريقة بعضنا يدل على أنه كان يتفل عند الرقية. قال النووي: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم وضعه على التراب فعلق به شيء منه، ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلا الكلام المذكور في حال المسح. وفي صحيح مسلم عن عون بن جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وآله عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال النووي: فمن نائل وناضح معناه فمنهم من ينال منه شيئا، ينال من النبي صلى الله عليه وآله شيئا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله. يعني هذا يأخذ شيئا من بلل النبي صلى الله عليه وآله ويعطيه لأصحابه، فمن نائل وناضح، ويرش عليه بللا مما حصل له، وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر: فمن لم يصب أخذ من يد صاحبه. يعني بركة النبي صلى الله عليه وآله ليست في بدنه فحسب، بل تنتقل إلى الماء الذي لامس بدنه، وتنتقل من هذا الماء إلى الذي يلامس هذا الماء. لأن الصحابي إنما يطلب البركة من هذا الماء ليصير بدنه مباركا. قوله فخرج بلال بوضوئه بوضوء فمن نائل وناضح فخرج النبي فتوضأ، فيه تقديم وتأخير. تقديره فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وآله، فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركا بآثاره صلى الله عليه وآله. وقد جاء مبينا في الحديث الآخر فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه. ففيه النووي يعلق يقول ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس، يعني يعطي شعر رسول الله صلى الله عليه وآله للناس. قال النووي ومنها أي من دلالات هذا الحديث التبرك بشعره صلى الله عليه وآله وجواز اقتنائه للتبرك. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. هذا بعض ما جاء في الصحيحين، يوجد في الصحيحين أكثر من هذا، لا يسعنا استيعاب كل ما جاء فيهما من تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وآله. ومن ذلك ما جاء في صحيح ابن حبان في باب ذكر ما يستحب للمرء التبرك بالصالحين وأشباهه، هذا عنوان الباب، أي ما انتزعه ابن حبان من هذه الروايات، التبرك بالصالحين وأشباههم. ثم تحت هذا الباب نقل رواية قال عن أبي موسى قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله نازلا بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل أعرابي فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني صلى الله عليه وآله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أبشر. فقال له الأعرابي لقد أكثرت علي من البشرى. قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. فقال قبلنا يا رسول الله. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بقدح فيه ماء ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما أو نحوركما، فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وآله. فنادتنا أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما في إنائكما، فأفضل لها منه طائفة. هذا حديث صححه ابن حبان، وشعيب الأرناؤوط قال فيه إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومن ذلك ما رواه ابن حبان تحت باب بعنوان ذكر استحباب التبرك للمرء بعشرة مشايخ أهل الدين والعقل. كان الحديث في الروايات السابقة في التبرك بآثار النبي، ولكنه أخذ منه ابن حبان وابن حجر والنووي، أخذوا من تلك الأحاديث جواز التبرك بآثار الصالحين. وروى تحت هذا العنوان حديثا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: البركة مع أكابركم. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. ومن ذلك ما رواه ابن حبان تحت عنوان ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين، بوضوء أو وضوء؟ الوضوء فعل الصالحين العمل، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، مثل الطهور وطهور. ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم إذا كانوا متبعين لسنن المصطفى صلى الله عليه وآله دون أهل البدع منهم. ونقل حديثا عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في قبة حمراء، ورأيت بلالا أخرج وضوءه، فرأيت الناس يبتدرون وضوءه يتمسحون. قال: ثم أخرج بلال عنزة أو عنزة، الآن ضبطها لا يحضرني، فركزها، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في حلة حمراء سيراء، فصلى إليها والناس والدواب يمرون بين يديه. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. هذا أيضا بعض ما جاء في غير الصحيحين من التبرك. النتيجة أن تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وآله منقول بالتواتر، فإننا فيما نقلناه هذا المقدار الذي نقلناه يثبت التواتر، مع قطع النظر عن كون الذي نقلناه مما اجتمع الشيخان على تصحيحه، وما اجتمع الشيخان على تصحيحه فهو من اليقينيات عند جماعة من علماء أهل الحديث. كيفما كان، إذا كان متواترا فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله لا ينافي التوحيد. قد يقول قائل لا عقل له: إن هذا خاص بآثار النبي، فلا يجوز التبرك بغير آثاره، لا يجوز التبرك بآثار غيره كالصحابة مثلا، لأن الوارد هو التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله. والجواب عن هذا: إن حديثنا هنا في البحث العقدي، وأن التبرك هل ينافي التوحيد أو لا، وليس الكلام في أن التبرك مأذون فيه في الشرع أو غير مأذون، غير مأذون فيه. هل أن فاعل التبرك، هل أن المتبرك مأثوم أو غير مأثوم؟ الكلام في أن المتبرك هل هو باق على الإسلام أو خارج عن الإسلام، هذا هو البحث. ولا تقبل العقول السليمة، ولذلك قلنا من لا عقل له، ولا تقبل العقول السليمة أن يفصل في هذا بين النبي وبين غيره، بأن يقال أن تؤمن بألوهية النبي فهذا لا يضر بالتوحيد، ولكن أن تؤمن بألوهية غيره فهذا مضر بالتوحيد. فإن اعتقاد ألوهية غير الله سبحانه شرك مضر بالتوحيد، سواء كان الذي تعتقد ألوهيته هو النبي صلى الله عليه وآله أو هو إبليس، لا فرق. فإذا هذا التفصيل تفصيل لا يستحق الباحث ولا يستحق الدراسة. ولأجل هذا قلنا إن الحديث في هذه المسألة من أصله الحديث في كون التبرك شركا لا يستحق بحثا، وليس مما يليق أن يعقد الحديث حوله في أندية أهل العلم، ولكن ابتلينا بمن يجعل هذا من الشرك، فكان لابد من التوضيح لأجل إزالة الغشاوة عمن كان فيه والحمد لله أولا وآخرا.